السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحباب، وقع في يدي كتيب صغير أعطاه لي أحد الإخوة الأحباء، فألفيته صغيرا ولكنه كبيرا في القدر، عظيما في الفائدة، يتعلق كما أراد مصنفه بزيارة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في أحواله يوما كاملا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وهذه فكرة عظيمة وأمر ينبغي على كل مسلم أن يقف أمامه، كيف نتأسى في بيوتنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عظم الله عز وجل الثناء بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق ولم يقيده، فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعرف العبد أحواله، وأن يعرف صفاته، وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. إذ الحب والمتابعة لا يأتيان إلا بعد أن تعرف من تحب. ولذلك حينما جعل ربنا تبارك وتعالى المدخل الوحيد للإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كان لزاما عليك أن تعرف مضمون هذه الشهادة. والمضمون يترتب على أصلين ثابتين عظيمين جدا. الأصل الأول أن تعرف المرسل الله، وأن تعرف المرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة يزول عندك أي لبس وأي غموض، إذ أنت تطلق قلبك وجوارحك في متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم دون حتى أن تفكر. ليس معنى هذا إلغاء العقل، لا، ولكن عظمة المحبة وثبت اليقين برسولك صلى الله عليه وسلم، فإذا أمره بمجرد أن يقرع سمعك يصل إلى قلبك فينطلق على جوارحك، فتنطلق متابعا لرسولك صلى الله عليه وسلم. ولذلك شدة محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدت إلى شدة الاتباع. يعني ما نعلم أمة أو أقواما شدوا في المتابعة وأخلصوا فيها كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه. يعني كان في تفاني في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من ضمن الأشياء الطريفة التي تقال على يعني سبيل شدة الاتباع، النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فقال: اجلسوا، فكان ابن عوف خارج المسجد يعني قادم من الطريق وخارج، فسمع الصوت اجلسه فجلس خارج المسجد، يعني ما انتظر حتى يدخل فيجلس، مجرد أن سمع الأمر اجلسه فجلس رضي الله عنه. وعلى هذا كلما قرأنا وقلبنا سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع نرى العجب العجاب. فلذلك يجب أن نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. ولذلك كلما ترى في نفسك تفريط أو تقصير أو بعد في المتابعة فاعلم أن هذا شرخ في جدار حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم. يعني بنرى الآن هوس، يعني مجرد محبة صلى الله عليه وسلم صارت شعارات فقط، احتفال بالمولد، مجرد يا حبيبي يا رسول الله، كلام ألفاظ وشعارات جوفاء، لكن الحب هو المتابعة. أصل الحب الاتباع، أصل الحب أن تكون متأسيا مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح بابا للنساء في المسجد، فأمر الصحابة ألا يدخلوا من هذا الباب، يفتح هذا الباب ولا يدخلوا، فقال ابن عمر رضي الله عنه فوالله ما دخلت منه قط، يعني ما فكر حتى والمسجد فارغ أن يدخل من هذا الباب الذي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. أيضا يعني من شدة يعني حب عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأملت في بيت من بيوته قط، يعني حتى كان يمر ما ينظر وينظر البيت كيف شكله رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نرى يعني صاحب هذه الفكرة هو يعني شيخ فاضل جليل له كتيبات ورسائل نافعة، وهو عبد الملك القاسم، ويعني هذه الرسالة ألفيتها جميلة وجديدة في فكرتها، فبدأ في تصور زيارة ليوم واحد ليعيش فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف حاله وكيف يعيش. فقال حفظه الله ورعاه سنعود قرونا خلت ونقلب صفحات مضت، نقرأ فيها ونتأمل سطورها، ونقوم بزيارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عبر الحروف والكلمات، يعني ليست زيارة بدنية أو جسدية إنما هي زيارة نفسية حينما نقرأ ونسطر ما سطر فيما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته. سندخل إلى بيتي ونرى حاله وواقعه ونسمع حديثه، نعيش في البيت النبوي يوما واحدا فحسب، نستلهم الدروس والعبر ونستنير بالقول والفعل. لقد تفتحت معارف الناس وكثرت قراءاتهم، وأخذوا يزورون الشرق والغرب عبر الكتب والرسائل وعبر الأفلام والوثائق، ونحن أحق منهم بزيارة شرعية لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نطل على واقعه جادين في تطبيق ما نراه ونعرفه. يعني مهما قرأت في سير الأبطال والعظماء وقرأت في سير الدول والبلدان، يعني لن تستفيد استفادة عملية كما تستفيد من قراءة سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة. يعني كلما تأسيت في صغير أو كبير، كلما ارتفعت عند الله درجة وسبقت من بعدك درجة أو درجات. وذلك سفيان رضي الله عنه ورحمه الله كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، يعني في عندك سنة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يحك رأسه، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يضجع، كيف كان يتكلم، كيف كان يتبسم، يعني كل هذا عبادة أنت مطالب أن تتأسى بها لرسولك صلى الله عليه وسلم. ومما هو مشاهد أن دائما المحب لأي شيء دائما يتعلق بذهن، دائما يتعلق بذكره في أي مجلس. من أحب المال تعلق بالمال، مجالسه المال، كم كسب، كم ربح، كم خسر، كم كم كم، فالمال قد استهواه لدرجة أنه لا ينسى ذكر هذا الذي أحب أبدا. من تعلق بالنساء كل مجالسه نساء، يذكر النساء ومحاسن النساء وفلانة وكذا وكذا. فتعلق القلب بمن أحب من طاعة أو معصية يجعله دائما الذكر به. فلذلك إذا اتجه القلب إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يؤدي إلى طاعات بينات واضحات يظهر أثرها عليه في كل قول وفي كل فعل. قال ولضيق المقام نعرج على مواقف معينة في بيتي، يعني بقى مش هيتسع المجال إننا نعود نتكلم عن كل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، علنا نربي أنفسنا ونطبق ذلك في بيوتنا. فيقول نحن لا نعود سنوات مضت وقرونا خلت لنستمع بما غاب عن أعيننا ونرى حال من سبقنا فحسب، بل نحن نتعبد لله عز وجل بقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم. يعني ليس الأمر لمجرد المعرفة والتفكر والفكر والتسلي بمعرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما هذه عبادة، مجرد أن تعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كلما يعني كان هذا عبادة، عبادة لك. واتباع سنتي والسير على نهجي وطريقتي امتثالا لأمر الله عز وجل لنا بوجوب محبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن أهم علامات محبته صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر. يقول عز وجل وقد جعله قدوة وإماما، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا في القرآن. ولا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم محبته وحبه من أسباب الحصول لحلاوة الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذه المحبة لها طعم ومذاق في القلب لمن يعني دفع بنفسه وقلبه إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيدي ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية والناس أجمعين. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة زكية منها نتعلم وعلى هديها نسير. إذن هنا نقف أمام قضية خطيرة جدا، ليست المحبة مجرد ترنم بالمحبة، إنما المحبة لابد يكون لها أثر وسلوك اقتداء وتأسي بمن تحب، وخاصة أن الله عز وجل قد أوجب وأفرض على كل محب أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فألزمهم له اتباع أعظمهم له حبا. هذه العلامة، كلما عظم اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما عظمت محبتك، وكلما وقع خلل في الاتباع كلما وقع خلل في المحبة، لأن المحبة هذا أمر باطل لا يعلمه أحد ولا يراه أحد. كل الناس قد ادعوا محبة الله عز وجل، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، هذا ادعاء. لكن ما هي العلامات وما هي الدلالات؟ هو أثر واقع موجود لابد أن يظهر على صاحبه لهذا الحب. يعني مجنون ليلى كان يدعي محبة ليلى لكن كان صادق، سبب الصدق العلامات الجنون، كان يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني مجرد إن حياته امتزجت بتعبير عن هذا الحب قولا وفعلا، فذلك المحب الصادق هو الذي لابد أن يترجم هذه المحبة إلى أقوال وأفعال تنطلق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ صاحب الكتاب ينطلق يقول الرحلة، أي الرحلة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالرحلة إلى حيث بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية دقائق حياته وأسلوب معاملاته أمر مشوق للغاية. إنك بتنطلق إلى بيت الحبيب لترى ما هو عليه وكيف يحيا وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يتكلم، هذا أمر مشوق للغاية. كيف إذا احتسبنا فيه الأجر والمثوبة، إنها عظة وعبرة وسيرة وقدوة واتباع واقتداء. وهذه الرحلة رحلة بين الكتب والروايات على ألسنة الصحابة، وإلا فلا يجوز شد الرحال إلى قبر ولا إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بيت غيره. كان أراد أن يبين رحلة نفسية معنوية حتى نعيش في بطون الكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. لكن أن يكون الشد مجرد لمعرفة الأثار، لبعض الناس هم الأثار، يعني ذهب إلى المسجد النبوي بحجة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، بل قد يعد من الشرك والعياذ بالله، لأنه في نهي عن شد الرحال إلى القبور. ولكن شد الرحال إلى المسجد النبوي يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا، فالحبيب أذن لك أن تشد الرحال إلى المسجد لا إلى القبر. ولكن من باب التأدب إذا دخلت المسجد ومررت بقبر أن تسلم على القبر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنطلق. لا تفعل كما يفعل الجهال من التمسح والتخشع والتباكي إلى غيره، هذا لا يجوز. فهذه الزيارة كما أراد صاحب الكتاب أو الكتيب، هذا زيارة معنوية لنرى حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما في الحديث. وقال عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا نحن لا نتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان فيه تأسي، يعني الآثار التي فيها تأسي جاز اتباعها، وإلا ما ليس فيه تأسي لا يجوز. فمثلا الشجرة التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذه الشجرة عمر خشية أن يكون لها أثر عند المسلمين كما وقع في الأمم السابقة، فأمر بقطعها وجزها من أصولها، لأن لا هناك أي داعي لوضع علامة أو رمز في هذا الموضع قد يعبد من دون الله فيما بعد. فلذلك عمر هنا في هذا الأثر أزاله ومحى، فخشي أن يفتن بها المسلمون وتعبد فيما بعد. قال ابن تيمية رحمه الله عن غار حراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة يتحنث فيه، وفيه نزل عليه الوحي أولا، لكن من حين نزل عليه الوحي ما صعد إليه بعد ذلك ولا قربه، لا هو ولا أصحابه. وقد أقام بمكة بعد النبوة 14 سنة لم يزره ولم يصعد إليه، وكذلك المؤمنون معه بمكة. وبعد الهجرة أتى مكة مرارا في عمرة الحديبية وعام الفتح، وأقام بها قريبا من 20 يوما، وفي عمرة الجعرانة، ولم يأتي غار حراء ولا زاره. هذه أثار ما فيها أي داعي للتعبد، وسلم كان يتحنث في غار حراء، حينما ذهب إلى المدينة دخل غار ثور. هذه الأثار لا دليل على وجوب تعظيمها لا من قريب ولا من بعيد. اذهب الآن إلى غار حراء، ربما تظل من الصباح إلى الظهر في سرب طويل إن أردت الدخول إلى الغار، ظنا من جهلة المسلمين أن هذا مكان تعبد. أيضا جبل أحد الذي يعني بعض الناس يعظم في بعض المشاهد وبعض الأماكن، فرأيت أسرابا وأفواجا وجماعات طوابير في الصعود لأماكن معينة والوقوف عندها. فالشاهد هنا هناك معالم أمر العبد بالذهاب إليها ومعابد وأماكن أمر العبد بعدم الذهاب إليها. وسلم كان يذهب إلى البقيع يزوره من باب زيارة القبور والدعاء لأهلها، وربما ذهب إلى قتلى أحد أو شهداء أحد فزارهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم. فما أمرنا أو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن نفعله، وما كف عنه فلا بد أن نكف عنه. فنحن نطل على المدينة النبوية، وهذا أكبر معالمها البارزة بدأ يظهر أمامنا، إنه جبل أحد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال: وقبل أن نري جبيت النبي صلى الله عليه وسلم ونرى بناءه وهيكله لا نتعجب إن رأينا المسكن الصغير والفراش المتواضع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا متقللا منها، لا ينظر إلى زخارفها وأموالها، بل جعلت قرة عينه اللذة والمتعة في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الدنيا: مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. يعني هذه الدنيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون عندنا أيضا، لا نتعلق بها ولا ننشغل بها ولا نقبل عليها إقبال مشوق، يعني لا تكن مشوقا لنفسك بالخلد والتعلق بزخارف الدنيا فتتعطل وتهلك، إنما خذ منها زاد الراكب. قال: وقد أقبلنا على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نستحث الخطى سائرون في طرق المدينة، وها هي قد بدت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مبنية من جريد عليه طين، جريد عليه طين، بعضها من حجارة مرضومة وسقوفها كلها من جريد. يعني الوصف كالآتي: جابوا الجريد لأن لم تكن من طين اللبن، إنما جريد ويعني مطلي من الخارج والداخل، ولإقامة هذه الجدر بعض الأحجار في الدعامات وفي الوسط وفي الجوانب حتى يثبت هذا الجريد. يعني لو الإنسان أسند ظهره إسنادا كده بقوة ممكن الجدر نفسه يسقط على الجانب الآخر، وكذلك السقف كان أيضا من الجريد، وسقوفها كلها من جريد. يبقى لم يكن كل الجدر من اللبن أو من القوالب، إنما كان بعض الجوانب فيه من القوالب والباقي كله كان مرصوص من الجريد مطلي من الداخل والخارج بالطين. وكان الحسن البصري يقول: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي. لم يكن السقف مرتفع عالي، بل كان السقف قريب، يضع يده هكذا ليحصل السقف. طبعا يعني هذا وصف مختصر تقريبي لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لكل زوجة كانت غرفة واحدة، والغرف كانت متقاربة ومتباعدة، يعني بعض الزوجات في مكان بعيد والبعض كان قريب من المسجد. ما هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مما يجب عليك أن تعرفه هو الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت صورته، كيف كانت هيئته، كيف هو، حتى تقرب الصورة إلى نفسك، فهذا التقريب أدعى إلى محبته. قال: ونحن نقترب من بيت النبوة ونطرق بابه استئذانا لندع الخيال يسير مع من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصفه لنا كأننا نرى، لكي نتعرف على قلعته الشريفة ومحياه الباسم، الصورة بتاعته. لأن طبعا أنت لما تزور إنسان الزيارة هذه لها انطباع في القلب، حينما يقابله ترى فيه ابتسامة، ترى فيه هيئة، ترى فيه صورة، هذه بتكون يعني أدعى لانطباعها في قلب الضيف. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، وجه جميل ليس بقبيح، ما في قبيح، كان في جمال، وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. يعني لا طول فارع ولا قصر فيه مذمة، إنما كان له صورة وهيئة محببة إلى القلب يألفها الناس، يعني كالتوسط من الناس في ذلك الزمن. إن طبعا لما تلاقي إنسان شاذ طويل زيادة عن اللزوم كل الناس إيه تبص له ترفع رأسها لفوق، والقصير نفس القضية، يعني بيكون برضه فيه أمر ماشيين بالنسبة للناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في صورة متوسطة من الناس الذين في عصره وعهده صلى الله عليه وسلم. وعن البراء أيضا رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين. مربوع يعني ممتلئ بلحم من الكتفين، بعيد ما بين المنكبين يعني ليس بالداخل ولا بالنازل. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، شعره كان فيه تجاعد بسيط يعني ليس بالناعم وليس بالخشن، وأفضل الشعر هذا الذي فيه جعودة يعني تراه كالموج متموج، فكان ينزل إلى شحوم أذنيه عليه الصلاة والسلام. رأيت في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منها. ابن القيم رحمه الله يبين ما معنى الحمار، ليس الحمار الفاقع الشديد الذي يعني يضر بالنفس، يعني في نوع من الحمار يؤذي ويهيج النفوس، لكن الأحمر اللي هو الأحمر الداكن القاتم الذي يعني قد يكون مريحا للنفس. وعن أبي أسحاق السبيعي قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، يعني في حدة وقوة وشدة. قال: لا، بل مثل القمر، فيه إضاءة ونور، ضياء ونور وراحة ولذة. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا. الديباج نوع من الحرير، يعني قد يكون نوع مميز من الحرير فاخر. ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يده كانت ناعمة كالحرير. ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن أم سليم رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما يقيل فهو نائم يعرق، فكانت تأتي بوعاء لها تضع فيه المسك والطيب، فتأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم لتطيب هذا الطيب، فكان عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب يطيب به الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن صفاته عليه الصلاة والسلام الحياء، والحياء هذا نعمة وفضل من الله عز وجل. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بهذا الحياء ما وقع له من ضر عظيم من القريب والبعيد، لأن الحياء هذه نعمة. ولكن عند من فقدوا الحياء نقم، لأن الإنسان الحيي دائما يعني ربما يعني يفقد كل شيء في مقابل حياء. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، يحمر الوجه. العذراء هذه البكر التي مخدرة في بيتها لا تخرج ولا ليست خراجة ولاجة، فهذه يعني أقل كلام معها يحمر وجهه من الحياء. فالإنسان كان أشد حياء منه، حتى إن لو هناك شيء آذاه يحمر الوجه ويظهر ذلك عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه طبعا بعض الصفات: إذ هو بأبي وأمي كان من أعظم الناس يعني خلقا وفضلا وجمالا وبهاء وصفات، يعني حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني كان لا يطيق النوم شوقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكلم، كيف يتكلم ويكلم الناس ويتعامل مع الآخرين. قال: أما وقد رأينا الرسول وبعض صفاته صلى الله عليه وسلم لنرى حديثه وكلامه، وما هي صفته وكيف هي طريقته، كيف كان يتكلم وما هي الطريقة في الكلام، لنستمع قبل أن يتحدث عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني الكلام اللي هو بسرعة، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، كلام واضح، يعني لا يأكل الحروف ولا الجمل، لا الكلام واضح فصيح. فصل يعني تفهم معناه ومضمونه من جمل ومقطوعات ثابتة. يحفظه من جلس إليه، لأن بعض الناس ممكن إذا تكلم طريقة الكلام تصل إلى قلبك، ممكن تحفظ الكلام. وبعض الناس يتكلم لا تدرك، يعني إلا بعد ما ينتهي من الكلام تفهم بعض الجمل، والبعض قد لا تفهم وقد لا تعقل ما يفهم. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصل، يعني منضبط فيه هدوء وليس فيه ملأ. بعض الناس ممكن يتكلم معك يمللك، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه يعني فيه أيضا سرعة ولكن بتشويق وبإتيان الحروف كما هي على مرادها، كلمة كلمة وجملة جملة، حتى تعقل وتسمع ما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هينا لينا يحب أن يفهم كلامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن كلامه يصل إلى قلوب الناس، فلذلك كان يتلذذ ويلذذ في الكلام. وبعض الناس مجرد أن يتكلم أو سمع أو لم يسمع لا يؤثر في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا، فكان يتقن هذا الكلام ويتقن إخراج هذا الكلام. ومن حرصه على أمتي كان يراعي الفوارق بين الناس ودرجات فهمهم واستيعابهم، وهذا يستوجب أن يكون حليما صبورا. ممكن بعض الناس ما فهم بعض الجمل، كان يعيدها ويكررها مرة أخرى حتى يعقل من لم يعقل من المرة الأولى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. ومعنى فصل جمل تدخل إلى أذنك ثم إلى قلبك مباشرة وتعقلها، ليس في تقطيع، يعني ليس هناك جملة مرتبطة بما سبق، إنما هي قواطع تفهم بذاتها دون أن تحتاج إلى ما بعدها أو ما قبلها، ولكن ما بعد قد يفصل أيضا ما كان قبل. وتأمل رفق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدري ورحابتي وهو يعيد كلامه ليفهم. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، يعني مع هذا البيان وهذا التوضيح كان يعيد الكلام ثلاث مرات، بحيث أن أدنى فهم في الحاضرين يخرج وقد فهم وحفظ ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف الناس ويهدئ من روعهم، فالبعض تأخذ المهابة والخوف، يعني البعض من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ويهابه، فكان يهدئ ويتلطف معه وينزل معه حتى يطمئن ويستريح وتذهب هذه المهابة وهذا الخوف. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل يرعد فرائصه، الكتف والعروق وهذه عملية رعش من شدة خوفي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، يعني أنا أمي كانت امرأة تأكل اللحم الجاف الذي كان هو أصل الطعام في مكة، كان يوضع في الرمل حتى يعني يصل لمرحلة معينة ويستقدم ويؤكل، هذا يعني كان الخبز الجاف الآن. فهون عليك فلست ملك، إنما ابن امرأة كانت تأكل القديد اللي هو اللحم الجاف، فلذلك يذهب عن هذا الروع والخوف. ننتقل بعد ذلك إلى داخل البيت، فقال أذن لنا واستقر بنا المقام في وسط بيت النبي صلى الله عليه وسلم لنجيل النظر في البيت وما فيه. ينقل لنا الصحابة واقع هذا البيت من فرش وأثاث وأدوات وغيرها، ونحن نعلم أن لا ينبغي إطلاق النظر في الحجر والدور، ولكن للتأسي والقدوة نرى بعضا مما في هذا البيت الشريف. نحن نعرف يعني يجوز للتأسي، إنسان مثلا كيف حاله في بيته، كيف طباعه، كيف أموره، يعني هذه من الأمور التي يعني تدعو إلى أن الإنسان يطمئن إلى ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى من الطريف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه صعد يوما رقى بيت أخته حفصة، بيت أخته حفصة، فلما صعد لمح النبي صلى الله عليه وسلم جالس يتخلف، فانظروا الأدب، هو غض من البصر ولكن أراد أن يعرف كيف كان جلوسه، يعني كيف كان يجلس، هل مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة أو بعيدا عنها، فهذا من باب التأسي ومعرفة الخبر. فقال إنه بيت أساسه المتواضع ورأس ماله الإيمان. الأصل في هذا البيت، بيت النبوة، هو الإيمان، ولذلك أي بيت يعمر على غير الإيمان كمن بنى بيتا على شفا جرف هار، بيت يهدم. لأن الآن المشكلة أن الكل بدأ يهتم إيه بزخارف البيت والأثاث وهذه الأشياء، بينما يعني يفرغ البيت من الأصل الأصيل، لأن البيت إن بني على الإيمان يعني يفعل ما شاء، لكن إن لم يبنى على الإيمان ما نرى هذه البيوت يعني سرعان ما تهدم وتزول. ألا ترى أن جدرانه تخلو من صور ذوات أرواح التي يتعلق بها كثير من الناس اليوم؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصوت، يعني ليس فيه ما عليه الناس الآن من هذه الزخارف التي يعني محرمة كالصور وغيرها. ثم أطلق بصرك لترى بعضا مما كان صلى الله عليه وسلم يستعمله في حياته اليومية في داخل البيت. فعن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح، قدح من خشب. القدح عبارة عن إناء زي طبق كذا عميق قليل من خشب، غليظا مضببا بحديد، يعني فيه شروخ ولكن الشروخ هذه مرفوعة بحديد ومربوطة مشدود عليها. فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه وربما يعني يستعمله في أغراضه. وكان صلى الله عليه وسلم يشرب فيه الماء والنبيذ والعسل واللبن. وطبعا المراد بالنبيذ التمر الذي يعني يوضع في الماء لينزل العصير فيشرب، نبذ الشيء يعني ألقاه في الماء، ليس معناه بقى النبيذ اللي هو المقصود به إيه؟ ما بقي حتى أسكر، ليس هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان يشرب، أيضا تأسى بأدبه في الشرب. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس بالشراب ثلاثة، معنى يتنفس يعني يشرب، فلأن الإنسان يعني نفسه يعني سريع فربما الشراب يطول، فتأدبا لا يتنفس في الإناء، بعد يشرب يعمل يشرب يبدأ يخرج هواء في هذا مقذذ للنفوس، ربما لا يشرب بعدك أحد ويتقزز منك. فكان صلى الله عليه وسلم يشرب ثم يبين القدح عن فيه ويتنفس فيعود إلى الشرب. يبقى هنا العلة ليس الشرب ثلاث أو خمس أو واحد أو غيره، إنما العلة هنا إن أردت أن تتنفس فلابد أن تبين القدح عن فيك ثم تتنفس ثم إيه تشرب. طب لو إن إنسان عاوز يبل ريقه يشرب يعني مجرد قليل، فلو شرب مرة واحدة بلا تنفس جاز، لما ليس المراد هنا إنه يشرب ثلاث مرات كما البعض متصور، ولكن إن شرب فأراد أن يطيل فليبين القدح عن فيه، والسنة أن يفعل هذا ثلاث مرات، يعني يتنفس خارج القدح ثلاث مرات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء وينفخ فيه، فليتنفس إيه خارج الإناء. أما ذلك الدرع الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده وفي معركه الحربية وأيام البأس والشدة، فلربما هو غير موجود الآن في المنزل، ده في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رهنه النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودي في 30 صاعا من شعير اقترضها منه، كما قال ذلك عائشة رضي الله عنه. ومات النبي صلى الله عليه وسلم والدرع مرهون عند هذا اليهودي. وهنا طبعا قلنا في علة، وهي أن سلم كان لا يستقرض من أحد من أصحابه، لأن إلى حد ما القرض في كسر للنفس الذي تستقرض منه، يعني ربما تستحي أن تنصحه أن تزجره أن تذكره أن تأمره أن تنهى. فالسلم كان يستقرض من اليهود، يعني لأنه لا هناك منة من اليهود، لأن هذا قرض لمدة معينة من الزمان ثم ترد. ولم يكن يصلم ليفجأ أهله بغتة يتخونه، يعني كيفية الدخول للبيت من باب الأدب أن الإنسان لا يدخل بيته إلا بعد أن يعلم أهله. المصيبة الآن أن كل الإخوة معهم مفاتيح، ساعة ما يجي يدخل يروح مسك المفتاح ويروح فاتح ويروح داخل. هذا خطأ شرعا، لأن البيت هو مملكة المرأة. المرأة قد تكون في حالة لا ترضى لأي مخلوق أن يراها على هذه الحالة، حتى الزوج. فلذلك نهي عن التخول بالنسبة لله، إنما لابد أن يعلم الأهل بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا حتى من جاء من سفر أنه لا يأتي إلى البيت، لا تطرقوا الأهل طروق. فجأة تجد أنا جيت من السفر، فالإنسان كان ينزل إلى المسجد حتى يعلم من في المدينة بوصوله، فيعني تتهيأ، تحتد المغيبة وتمتشط الشعب. فهذا من باب الأدب مع النساء. لكن موضوع المفاتيح ده اللي موجود يعني هذا خطأ. ممكن يكون معك مفتاح لكن لابد أن تعلم الأهل أنك ده، يعني تدي فرصة طرق على الباب أو أي شيء تعلمها أنك ستدخل حتى ولو كان معك مفتاح ويتعلم أن المفتاح موجود، لكن لابد أنك تطرق هذا وتدخل بعد طرق. فكان يدخل على أهلي على علم منهم بدخولي، وكان يسلم عليه، يدخل يقول إيه؟ السلام عليكم. لأن الإنسان لا يرضى لأهله أن يكون على غير ما أراد، وده طبعا البيت اللي هو السكن بالنسبة للمرأة. وتأمل بعين فحصة وقلب واعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. يعني أهم شيء يكون عندك الهم الأصلي الإسلام، ودي القضية أخوانا اللي هو لو كل واحد منا اهتم بها أن يكون أصل شيء عنده وأهم شيء هذا الدين، انتهت المشاكل. لن تكون عندك مشكلة قط إن وضعت هم الإسلام في، إن ما عندك هم لا زوجة ولا ولد ولا أم ولا أب ولا أحد إلا حاجة واحدة الإسلام، فتبني حياتك على هم الإسلام، وكل ما جاء هو عرض لهذا لا يؤثر على الأصل. الأصل عندك الدين، فإن بنيت حياتك على إن هذا الإسلام هو همه وحياته، الدنيا زادت قلت جاءت ذهبت، عندك فتن عندك محن عندك إحن عندك رخاء عندك سعة، عندك مهما تقلب حالك لا يضر. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لا راحة لك إلا في الجنة، والجنة لن تنالها إلا بشد القلب على هذا الدين على الإسلام. لكن مجرد أن يكون الإنسان يعني يتخطف يتخطف أو تعصف به ريح الفتن فتارة يمينا وتارة يسارا لابد أن يهلك، نسأل الله السلام. وألقي بسمعك نحو الحديث الآخر العظيم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده أو بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. ثم كل الشيء كل هذا موجود عند كل الناس، لكن الكل راضي أبدا، هذا لمن كان عنده الأصل والإيه؟ الإسلام. الأصل هو الدين، فأقل القليل مع هذا الأصل يكون كثير. وذلك اليوم في درس فجر الصباح ذكرنا وقلنا إن الفقر نسبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فقيرا وما قبل صدقة من أحد قط، ولما رأى الحسن يأكل تمرة فقال للحسن أو الحسين: كخ 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 كخ، أما علمت أنها من تمر الصدقة؟ وخرج من فمه وألقاه، رغم كان يمر به الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت طعام ثلاثة أهل في شهرين، وما في إلا كما قال عروة: ما طعامكم يا أمه؟ قالت: الأسودان التمر والماء. وكان غني النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان فقير. إذن الفقر نسبي، فكلما عود الإنسان سيره إلى ربه على إن لا تتغير حياته مهما زاد العيش ومهما قل، هذا أعظم نعمة وأفضل منا من الله عز وجل. وإن وجدت من يعينك على هذا فأنت أنت. لكن يعني إذا كان مثلا جلسنا بقالنا 5 شهور ما شفناش اللحمة، لا انسى هذا تماما، أقلم نفسك على ما أنت عليه تنجو. ولذلك عائشة رضي الله عنها بعد أن فتح الله عليها فتحت الدنيا، شوف تصف هذا الموسم، حتى قالت مرة: لقد كان عندنا في الطاقة حفنة من شعير، كيس كده فيه حفنة شعير، فكنا نأخذ منها ونصحنه ونسفه مع الماء، يعني بدل ما هو مثلا شعير خشن تصنعه جريش برحى، يعني تكسره قليل ثم تبلعه، تسف بعد هذا القشر الخارجي ثم تسفه بالماء، هذا طعام، وكان يكفي اليوم كاملا. قالت فأردت أن أكيله، أعرف فضل فيه قد إيه لأن جلست مدة طويلة وكل يوم ما بيخلص. قالت فكلت فنفد، لما عرفت قدره قد إيه نفد. هذه رضي الله عنها أرسل لها ابن أخيها عبد الله بن الزبير 200,000 دينار شوال من الذهب. طبعا هذه يعني العيشة اللي هي بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه بالنسبة لنا يعني تحت خط الصفر من الفقر. يعني الآن اللي هو يعني بيأكل مثلا لو واحد اتغدى معلش يعني فول وطعمية، في عرف الناس ايه بيجيب الفول الظهر ومخبي الكيس كده وخايف ان حد يشوفه ده بيأكل فول وطعمية في الظهر، لأن الناس طبعا طباع والأمور تغيرت. لكن يعني هذا البيت الذي كان ربما لا يأكل إلا وجبة واحدة، وما كانت إلا تمر وماء، وما كانت إلا حفا من الشعير، ورغم ذلك لما جاءها ابن أخيها بجرارة ممتلئة بالذهب 100,000 دينار وكانت صائمة وكانت ترقع درعها، الخمار بتاعها مرقوع إلا الآن الأخوات كل يوم عندها يجي 5-6 وكوي وشد ومد وجزر، فكانت ترقع درعها. فقالت لمولاتها ناولين الصحن، وظلت تقسم ما في هذه الغرارة الذهب هذا بالصحن، زي ما تكب حط 10-20-30 لبني فلان لبني علان، حتى أذن للمغرب وما بقي في الغرارة دينارا واحدا. بعد ما خلصت وقسمت هذا المال قالت لمولاتها ناولين طعامنا، هاتي نفطر، لقد لقينا من يومنا هذا نصبا. فالجارية مستحية قالت يا أمه والله ما عندنا طعام، لو أبقيت لنا من هذا المال طعاما كنا أكلناه، يعني حتى نجيب لنا بدينار بنص دينار ربع دينار لحم تقوينا عليه. وضت الجارية بقى تكرر لما وجد السكوت عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة رضي الله عنها يا فلانة لا تعنفيني، والله لو ذكرتيني لتذكرت. الكلام ده كلام يعني يكتب بماء الذهب، ان ما علق في قلبي امر الدنيا قط، ان اتخلي شويه تجيب لها شويه مش عارف هدوم وشويه مش عارف ايه وعاوزين نوسع ونعمل، ما فيش كلام خالص. المشكله عندهم ان امر الاخيره كان هو الاصل رضي الله. حتى الذهبي يعني يعلق على هذه، انظروا الى امكم كانت ترقع درعها وتصدقت 200,000 دينار رضي الله عنه. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، والبيت هو يعني عبارة عن الستر الذي يستر به العبد وفيه ما يخفى عن جميع الخلق، وذلك المشكلة أعلم الخلق بالرجل زوجته، ولذلك علماء الحديث لا يقبلون من الزوجة تعديل ولا تجريح لأنها بتطلع على كل شيء. ولكن الصحابة رضي الله عنهم عقلوا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيت هو السكن الذي يحوي الإنسان ويستره، فالإنسان قد يتجمل خارج البيت، أما في البيت فهو عار من كل شيء، كل شيء بيظهر. فبيت الإنسان هو محبه الحقيقي الذي يبين حسن خلقه وكمال أدبه وطيب معشره وصفاء معدنه، فهو خلف الغرف والجدران لا يراه أحد من البشر، هو مع مملوكه أو خادمه أو زوجته، يتصرف على السجية وفي تواضع جم دون تصنع ولا مجاملات، مع أنه السيد الآمر الناهي في هذا البلد. وذلك كما ذكرنا في تدقيق في اختيار الزوج، في تدقيق شديد جدا، لا يكفي الدين فقط في أمر اختيار الزوج، قد يكون صوام قوام من أتقى عباد الله عز وجل، لكن لا يصلح للزوج، لا يصلح، قد يكون في عسر من الخلق،
فلذلك صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا. والخلق هذا قد يعني الإنسان يستطيع إخفاءه وكبته خارج البيت، ممكن يتجمل مع الناس، أما داخل البيت فلا. فكل من تحت يده ضعفاء، الزوجة مسكينة يعني ممكن يتشاجر يزجر يضرب يجدع، ما تقدر تقول شيء، يعني ما لها إلا الصبر. فلنتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال رسول هذه الأمة وقائدها ومعلمها، كيف هو في بيته مع هذه المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة، هو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع نسائه وكيف كان النساء يتعاملن معه صلى الله عليه وسلم. قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ده نبي بيعمل ايه؟ انظر ما قالت. قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه، يلع الجلابية ويقعد يفلي نفسه فيها يشوف فيها ان كان فيها شيء يعني ينظفه ويزيل ما فيه، ويحلب شاته، وش أمي يا فلانة هاتيلي واسقيني وعمليلي وسويلي وعدلي كده نايم زيد سلطان، ما فيش هذا الكلام إطلاق، ويحلب شاته بنفسه ويخدم نفسه. للأسف بعض الأزواج يعني بيحاول يطلع العقد النفسية داخل البيت، ممكن برا مسكين وكذا، لكن داخل البيت تجده مريض، مريض فعلا. وكثير من النساء يشتكين هذا المرض، جالس بص بقول لك ايه، هاتي فلان كوبايه المي، امي ناوليني مش عارف ايه اعملي لي، حتى ان المراه ربما تشقى وتتعب وتكد وهي يستمتع ويتلذذ بهذا الجبروت وهذا السلطان وهو جالس. لابد الانسان ان يتعامل مع زوجته مع الاهل معامله يعني قلب انشطر الى قسمين، كما يتعامل مع نفسه تماما، وهذا الذي يديم الحب بين الزوجين ويديم الود. لكن إذا تعامل من منطلق السيد والسيدة فطبعا يعني هذا فكر خاطئ. بعض الإخوة جاءت تقدم لإحدى الأخوات فبتقول له فكرك عن الزواج، قال الزوج إن الرجل يخدم، تقلعيه الجزمة وتلبسيه الجلابية وتعملي له وتسوي له، طبعا هذا فكر خاطئ ومفهوم خطأ، الذي ينسب هذا للإسلام خاطئ 100%. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول رضي الله عنها كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، والحديث رواه أحمد والترمذي بسند جيد. إنه نموذج للتواضع وعدم الكبر وتكليف الغير، إنه الشريف المشاركة ونبيل الإعانة. وطبعا المرأة لما ترى من زوجها هذا الإحسان لا شك، لما ترى أنه مثلا صاحب دعوة صاحب رسالة صاحب منهج وجاي منهك متعب، لا شك إنها ستعينه وتكون أسره، وقام يشرب بنفسه تقول لا والله، وتجد وتمسك إيده وتعطيه، سيكون هنا في منافسة في تقارب القلبين. لكن لما المرأة تشعر أن زوجها سلطان زمانه وربما يعني قد تتقال ما هو عليه، واحد فاضي وروح يعملي لي سوي لي هاتي لي صنعة الأكل، ربما تجلس في الأكل ساعات يقلب الأكل، ما هذا يعني دائما نافر من كل شيء، يحاول يطلع ويخرج العقد النفسية التي عنده في البيت. لا شك أن هذه البيوت حتى وإن كان ظاهرها الصلاح إلا أنها على شفا جرف هار، عند أي مشكلة بتنفجر. فإنه شريف المشاركة ونبيل الإعانة وصفوة ولد آدم، يقوم بكل ذلك وهو في هذا البيت المبارك الذي شاع منه نور هذا الدين، لا يجد ما يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام، يعني رغم هذا ما كان فيه ما يملأ به البطن ويشبع من طعام، فما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من طعام قط. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه ويذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، الدقل اللي هو التمر الرديء، أربع أنواع التمور اللي هو الحرك الشهر، فما ملأ بطنه منه يعني ما شبع منه عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. ولم يكن هناك ما كان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة والطاعة، يعني ما كانت هذه الأشياء تعطله ولا هذه الفتن تشغله ولا قلة الطعام والشراب تمنعه أبدا. فكان إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح لبى نداء ربه مسرعا وترك الدنيا خلفه. فعن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصلي يصنع في البيت، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني يخدم في البيت. بعض الإخوة الأفاضل يستحي من هذا، يعني يقول لك ده فلان بيقعد يأشر المرات البطاطس. طب ايه المشكلة ما أشر البطاطس؟ هذا شيء طيب، هذا مدح وليس ذم. خدمة الرجل في بيته لزوجته علامة على علو قدر وعلى عظيم شأنه. لكن هنا في قضية مهمة جدا، لو ان بعض النساء يستغلن هذا الامر ويعني يبقى مجرد بقى كسر، تبقى هي سلطان زمانها وهو اللي بقى يمسح ويكنس ويغسل وكده، طبعا لابد هنا من القوامة طبعا. لكن من باب البر والإحسان ان تكون انت سباق في عون اهلك في هذه الاشياء. فاذا سمع بالاذان خرج، يعني يكون في مهنة أهله خدمة أهله يخدمهم ويعينهم، فإذا سمع بالأذان خرج. أيضا من هديه وسمته، فحركة الإنسان وسكنته علامة على عقل ومفتاح لمعرفة قلبه. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خير من يعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأدق من يصف حاله عليه الصلاة والسلام، فهي القريبة منه في النوم واليقظة والمرض والصحة والغضب والرضا، فكانت أقرب النساء إليه صلى الله عليه وسلم، ذلك كان يحبها وكان يظهر هذا جدا صلى الله عليه وسلم. فاجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الغيرة يا عائشة رضي الله عنها، كان في فريقين، فريق عائشة وفريق مع أم سلمة رضي الله عنها. فاجتمع فريق أم سلمة إنهم يشتكين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يأتون بهداياهم في يوم عائشة، فجاءت أم سلمة تشكو هذا وتقول صلى الله عليه وسلم لو أنك أمرت الصحابة رضي الله عنهم أن يأتوا بهداياهم في أي يوم أنت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فلما أكثرت قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة إلا وأنا مع عائشة، فلا تؤذيني في عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها والله لا أتكلم عنها بعد ذلك أبدا يا رسول الله، يعني لن تذكرها بسوء. فلذلك يعني محبة صلم لعائشة رضي الله عنها كانت فعلا قريبة منه، وذلك أعظم فقه وفن للمرأة إنها تعرف كيف تصل لقلب الرجل. يعني الرجل مهما كان له لحية وشارب شنب قوة وشدة أضعف ما يكون عند المرأة، يعني المرأة ممكن تأسر الرجل معذرة يعني كبعير في يد طفل صغير، لكن هذا يحتاج إلى فن. يعني المرأة تعرف كيف تصل إلى قلب زوجها حينما يغضب حينما يرضى حينما تعرف عنه كل شيء، فتستطيع أن تأسره ويكون أسيرا لها ولقلبها. فهنا رضي الله عنه تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ليس من طباع الفحش ولا يحب هذا، ولا صخابا في الأسواق، يعني ليس ممن يرفع صوته وينادي على البيع والشراء. ولذلك نرى كثير من الإخوة لما يدخل السوق تجد يعني نسأل الله السلامة يعني كأن قلبه تعلق بهذا المكان، حتى أنه يدخل في جدال مع البائع والسوم وهذه الأشياء مما يفسد القلب. لابد أن نعلم يا أخوانا أن الشيطان ينصب رايته في السوق، شر بقاع الأرض الأسود. فإن دخلت السوق فحاول أن تخرج سريعا خشية أن تكون من رفقة الشيطان والعياذ بالله، فلا تكثر من السوم ولا من الجدل ولا هذه الأشياء. ولا يجزي بالسيئة السيئة، يعني لو أن شخص أساء إليه لا يسيء إليه بنفس الإساءة، يقول لك واحدة بواحدة، لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وذلك العفو يا إخواننا والصفح ليس جبن، إنما هو رجولة. العظمة أن تكون عفو حتى لمن أعظم الإساءة إليك. وبعض المسيئين قد تستمر الإساءة إلى آخر رمق وأنت تحسن، هو يظن أن هذا منك ذلة وانكسار، لا والله، بل هو علو شأن لك ورفع لك، أن تكون دائما عندك عفو وعندك صف وعندك سماح كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المزداة عليه الصلاة والسلام، يصف لنا الحسين رضي الله عنه سبطه وابن ابنته. قال: سألت أبي عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في جلسي، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ غليظ ولا سخاب ولا عياب، يعني ما يذكرش عيوب الناس، ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهى أو يشتهي، ولا مشاح، يعني عنده مشاحة ومراء وجدال، ويتغافل عما لا يكون له في نفسه شيء، يعني لا يذكر كل شيء يخطر على ذهني وباله، ولا يؤيس منه راجي، يعني لو واحد عاوز منه معروف ما يغلقش الباب، يقول إن شاء الله ربنا يسهل، حتى لو لم يستطع لا يؤيس منه، ولا يؤيس منه راجيء، ولا يخيبه فيه، بل يمنيه وإذا جاءه شيء. وذلك رجل طلب من سلم طلب، لسلم سكت ما عنده، فقال: إن جاءنا فسأعطيه. فلما جاء مال من البحرين، وكان هذا الرجل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان عليه دين عمل سلم، فيعني منات. فلما جاء مال البحرين، مال من البحرين، جاء العباس على حسب الوعد والعدة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ ما شئت، كان المال كثير جدا. فجاء العباس وجاء بشوال، يعني جوال كبير، وبدأ يملأ حتى ملأ الجوال، ثم عجز عن حمله. يصلي ينظر ل يعني رغبة العباس وشره العباس في جمع الكثير من هذا الماء. يصلي ينظر ويتبعه ببصري وبعينيه حتى امتلأ الجوال هذا، فأراد يحمله فلم يستطع. قال: يا رسول الله، مر أحدا يحمله معي. قال: لا، بل احمله أنت بنفسك، وإلا خذ كفايتك. فجعل العباس يقلل، ينزل شوية ويشيل، يليت إيه يروح نازل ويشيل شوية ويشيل، والسلام يبتسم لرغبة العباس طلع عنه في هذا. السلام كان إذا وعد أحدا يعني يلبي ويوفي حينما يأتي. وقد ترك نفسه من ثلاث، أي نبي صلى الله عليه وسلم ترك نفسه من الرياء والإكثار وما لا يعنيه، دون أعظم النعم الرياء، إنك ترائي بأعمالك، هذا مش غير موجود النساء، والإكثار إنه أي حاجة يكثر منها، يزود يجمع، يبقى عندك كده رصيد من كل شيء، لا. وما لا يعنيه لا ينشغل به. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، يطلب منه الأجر. وإذا تلقى جلساءه، أي يسمعون له يتأثرون بكلامه، لأن له معنى يصل إلى القلوب، كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا تنازعون عنده الحديث، يعني ما يختلفوش مع بعض، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه، يعني يشاركهم في ما هم عليه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، يعني لو واحد غريب وجاء وأغلظ مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني قد عهدتكم يا بني عبد المطلب مطمع، واحد قال: اعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. بعض الأعرابي في يوم حنين اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجذبوه، وأرادوا أن يأخذوا منه يعني بعض ما وقع من أموال حنين، حتى دفعوه إلى سمرة شجرة وتعلق فيها ثوبه صلى الله عليه وسلم، وهم يعني يتدافعون عليه حتى يعطيهم من المال. فكان يقول: دعوني دعوني، فوالله لن تجدوني بخيلا ولا جبانا قط، صلى الله عليه وسلم. ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونه، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، يعني أعينوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام، لابد يكون يخلص الحديث ثم يبدأ هو يعقب أو يتكلم صلى الله عليه وسلم. تأمل في سجايا وخصال نبي هذه الأمة واحدة، وأمسك بها أو منها بطرف، وجهد نفسك للأخذ منها بسهم، فإنها جماع الخير. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام تعليم جلساء أمور الدين، يعني ما جلس مع أصحابه إلا ولو بد أن تكون هناك فائدة. يعني بعض الجلساء تجلس معه لا تخرج من مجلسك معه إلا بإذن، لن تجد فائدة فلان وعلان وإلا. لكن سلم كل من جلس معه كان يخرج بفائدة، يتعلم ويستفيد منه صلى الله عليه وسلم. تخيلوا مثلا عبد الله بن عباس ركب يوما مرة يدفن يسلم يا غلام إني أعلمك كلمة. عبد الله بن عمر لقيه في بعض طرق المدينة وضع يديه على منكبه وقال يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكل هؤلاء كانت مجالسهم عليه الصلاة والسلام يخرجون منها بفوائد عظام صلى الله عليه وسلم. فكان يعني يفيد أصحابه في كل مجلس وفي كل موطن إلى آخره. فمنها مثلا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ومنها المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقوله منها بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، ومنها جاهدوا المشركين جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، ومنها إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما مما بين المشرق والمغرب، ومنها إني لم أبعث لعانا ولم أبعث رحمة إلى آخر هذا. فهذه بعض الصفات التي كان عليه وسلم، وإن شاء الله لنا تكملة وتتمة للحديث في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.